بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله.
الطريق إلى الله
يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، هذا هو اللقاء الأول من شرح الكتاب العظيم، كتاب الأدب المفرد للإمام العالم المعلم الرباني أستاذ الدنيا في علم الحديث الإمام البخاري رحمة الله عليه. بدأ الإمام البخاري رحمة الله عليه كتابه الأدب المفرد بالحديث عن بر الوالدين. وهنا ممكن نسأل نفسنا، لماذا بدأ المصنف رحمة الله عليه هذا الكتاب ببر الوالدين؟ أمر بسيط جدا، قال وهو إن هذا هو أعظم الحقوق المتعلقة بالعباد على الإطلاق. طب تقولي، طب فين حق الله سبحانه وتعالى؟ أقول لك هذا في باب الاعتقادات، في باب كتب التوحيد. أما طالما إن الكتاب يتكلم عن الأدب مع الخلق، فبدأ المصنف بأعظم حق وأعظم واجب فرضه الله سبحانه وتعالى على العباد، قال وهو باب بر الوالدين. في البداية لابد أن نعرف أولا ما معنى البر. أما البر فمعناه في اللغة معناه هو الخير والفضل. البر معناه في اللغة هو الخير والفضل. ويقال بر فلان فلان، يقال بر فلان فلان إذا أحسن الطاعة إليه ورفق به وتحرى محابه وتوقى مكارهه. والبر هو ضد العقوق، وهو الإساءة إليهم وتضييع حقهم. والبر كما قال بعض أهل العلم هو اسم جامع لكل خير من الأقوال ومن الأفعال. إذن كلمة بر الوالدين مش هتكون قصيرة عندنا النهاردة إن احنا نتكلم معهم كلمة طيبة، ولكن بر معناها كل ما هو خير يؤدى إلى الأب والأم، كل ما هو خير يؤدى للأب والأم سواء كانوا أحياء أو كانوا قد ماتوا، كل ما هو خير في الأقوال في الأفعال في الأحوال حتى في النظرات يقدم للأب والأم. ده معنى بر الوالدين. عكسه على طول العقوق. والعقوق أحبابي ممكن تكون الكلمة بالنسبة لنا عادية، يعني يقولك عقوق والدين، ولكن اللي يتدبر في الأصل اللغة والكلمة عقوق يجد أن المسألة أخطر مما نتصور جميعا. فكلمة عقوق مأخوذة من العق وهو الذبح، يقولك ده هيعمل عقيقة، والعقيقة معناها أنه هيذبح خروف أو خروفين على حسب ذكر أو أنثى، ومعنى العق هو الذبح إراقة الدم. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا والنبي وضح لنا أن كل شيء يغضب الأب سواء نظرة أو كلمة أو فعل يسمى عقوق؟ لأن هذا يوقع من الألم والهم والغم في قلب الأب أو في قلب الأم ما توقعه السكين بالنسبة للشاة المذبوحة أو غير ذلك. فعبر عندنا في الشرع على أذى الأب وأذى الأم إلى أنه عبارة عن الذبح، عبارة عن ذبح بالنسبة للأب أو بالنسبة للأم. إحنا طبعا في منهجنا طول ما إحنا ماشيين مع الكتاب، نظرا إن الشيخ كان بيهتم بمسألة الإسناد وغير ذلك، فكان الشيخ بيذكر الإسناد الحديث وغير ذلك، فإحنا نحاول بقدر المستطاع إن إحنا نرتب الكتاب مع بعض بحيث يبقى كل كتاب معانا هناخده أو كل باب هناخده معانا، يعني باب بر الوالدين لن نسير فيه على نفس النسق أو الترتيب اللي الشيخ ماشي عليه، ولكن احنا هنحاول ان شاء الله نرتب الكتاب بحيث يبقى يسهل علينا ان احنا وضع كل حديث في الجزئية المتعلقة به. يعني مثلا لو اتكلمنا الآن عن فضل بر الوالدين، هنجد الأحاديث متنطورة يمين شمال. يعني أول حديث هنذكره هو الحديث رقم 20 عند الشيخ. هنمشي مع بعض كده سريعا، بعد ما تكلمنا على تعريف البر وتعريف العقوق هنحاول الآن نحن نتكلم على الجزئية الثانية المتعلقة ببر الوالدين كما ذكر الإمام العالم المعلم الرباني الإمام البخاري رحمة الله عليه، هي جزئية فضل بر الوالدين. جزئية فضل بر الوالدين، ومما لا شك فيه أحبابي إن ربنا عز وجل جعل لبر الوالدين فضل عظيم. ويكفي في ذلك أحبابي إن ربنا عز وجل كان إذا تكلم عن حقه في القرآن تكلم عن بر الوالدين، فقال ربنا تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ده حق ربنا عز وجل، وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال ربنا تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فربنا سبحانه وتعالى دايما كان يذكر ما يتعلق بحق الله ثم يذكر ما يتعلق بحق الوالدين. ولعظيم فضل بر الوالدين أحبابي في القرآن ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا جما هائلا من حياة الأنبياء والمرسلين. وكان دايما ربنا عز وجل بيذكر لنا في القرآن أهم ما يتعلق بالجانب الاجتماعي في حياة الأنبياء والمرسلين، فذكر دائما ما يتعلق ببر الوالدين في حياة الأنبياء والمرسلين. من ذلك مثلا ما صرح به سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، قال إني عبد الله آتني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة، الصلاة حق الله عز وجل، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا حقوق ربنا، وبرا بوالدي. فربنا عز وجل يذكر هذا الجانب، ويذكر أيضا جانب آخر من بر الوالدين في جانب حياة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أبوه الآن اللي بيقول له لأرجمنك وهجرني مليا، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ وإبراهيم أمام الأب الكافر المشرك اللي بيهدده بالقتل ويهدده بالسب والطعن والطرد، إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا يتكلم إلا بكلمتين: يا أبتي. الكلمة تدل على الرحمة والرفق والأدب والاحترام مع الأب. وبعد كمية التهديد والوعيد من والد إبراهيم لإبراهيم، لا يستطيع إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا أن يقول: قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي. ده مع الأب الكافر، الأب المشرك، الأب اللي بيعبد الأصنام، الأب الآن اللي بيهدد الولد بالقتل و إلى آخره. في حين في الجانب الثاني إن احنا ممكن نلاقي بعض الشباب الملتزم أو أخوات الملتزمات إذا رأى والده في يوم من الأيام على معصية، ممكن والعياذ بالله يروح على طول على العقوق، ممكن يغلط وممكن يشتم، وممكن يعني المؤدب ممكن ينبصص له بصة كده من فوق لتحت تكون شديدة جدا جدا، بنفر الآباء والأمهات من جانب الالتزام. فأول ما يدل على فضل الوالدين أو بر الوالدين إن ربنا عز وجل قرن في القرآن بين حقه سبحانه وبين بر الوالدين. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى علمنا في القرآن أنه قد أخذ الميثاق على كل الأنبياء والمرسلين، وعلى رأس هذه المواثيق الميثاق اللي ربنا أخذه على موسى عليه الصلاة والسلام وعلى بني إسرائيل: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فربنا عز وجل قدم هنا بر الوالدين على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، علشان يتبين لنا أن كان من أهم المواثيق اللي أخذها الله سبحانه وتعالى على كل الأنبياء والمرسلين هي قضية بر الوالدين. كذلك أيضا مما يدل على فضل بر الوالدين ما ذكره الشيخ في الحديث رقم 20، أرجو يكون معنا الكتاب كده سريعا. في الحديث رقم 20 يذكر الشيخ حديث عبد الله بن عمرو، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضح أن بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله، أو إن شئت فقل إن أعظم صورة من صور الجهاد في سبيل الله مسألة بر الوالدين. الجهاد فيه مشقة، فيه تعب، فيه إرهاق، فيه نصب، وكذلك أيضا بر الوالدين فيه تعب وفيه إرهاق وفيه مشقة، وبخاصة إذا بلغ الوالدين الكبر. ربنا عز وجل بيقول لنا إيه: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. ليه ربنا سبحانه وتعالى تكلم على مسألة بر الوالدين بالنسبة للكبار بالذات، الكبار من الأب والأم بالذات؟ ده الحاجتين: الحاجة الأولانية لأن الإنسان طول ما هو صغير والأب والأم طبعا لسه في مرحلة الشباب هو محتاجهم فمش هيعقهم، فغالبا لا يكون الشباب لا يكون العقوق في مرحلة الطفولة من الولد والشباب بالنسبة للأب والأم. امتى بيبدأ العقوق؟ انما يبدأ العقوق ليه؟ لان الولد الان محتاج للأب والأم، انما الولد لما يصبح شاب والأب والأم يصبحوا كبار في السن، الولد الان استغنى عن الأب والأم، فربنا بيقول له حتى وإن استغنيت عنهما فلا بد من برك لهما. ده من جانب. الجانب الثاني ان ممكن مع كبر السن الاباء والامهات بيصابوا طبعا بالزهايمر، بيصابوا طبعا بكبر السن، بيصابوا مثلا بالنسيان الكتير، طلباتهم كتير، ممكن يخرج منهم ما يتأفف منه الانسان في قضاء الحاجه، وممكن في بعض الاوقات كلامهم الانسان لما بيكبر بيضغط نفسيا فبيشد شويه، لما بيكبر بيبقى محتاج ان الكل يعطف عليه فممكن يشد عليهم علشان يعطفوا عليه وغير ذلك. وبالتالي الإنسان بيكون في حاجة إن هو يراعى. فربنا قال لنا خدوا بالكم إن أهم صورة من صور البر إن الأب لما يكبر في السن والأم لما تكبر في السن كل إنسان بر بهم، وده هيحتاج مننا تعب ويحتاج مننا جهد كبير جدا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان لما بيتكلم عن الجهاد كان في كثير من الأوقات بيقوم قال لنا إيه: طب خدوا بالكم إن الجهاد في الوالدين. كان في حديث رقم 20 حديث عبد الله بن عمرو أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله جئت أريد الجهاد معك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ فقال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وعند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل اسمه معاوية ابن جاهمة السلمي، معاوية ابن جاهمة، جاء معاوية بن جاهم قال أتيت النبي عن يمينه فقلت يا رسول الله جئت أطلب الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال ويحك أمك حية؟ قلت بلى. قال ارجع فبرها. وفي رواية أحي والداك؟ قلت بلى. قال ارجع فبرهما. قال فأتيته من على أمامه من على يساره فقلت يا رسول الله جئت أطلب الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال ويحك أحي والداك؟ قلت بلى. قال ارجع إليهما فجاءت فيهما. قلت فأتيتهما على أمامي فقلت أبتغي أريد الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال ويحك أحي والداك؟ قلت بلى. قال إلزم أقدامهما فثم الجنة. إذا كنت عايز الجنة إذا كنت عايز تطلب الجنة في الشهادة فأنت ممكن تطلب الجنة في جانب آخر ألا وهي إلزم أقدامهما أب وأم. فإن الجنة ثم الجنة هناك. من الفضل الثاني من الفضائل المتعلقة ببر الوالدين إن من أفضل الأعمال على الإطلاق التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى بعد أداء حق الله عز وجل بر الوالدين. والحديث ذكره الشيخ عندنا أول حديث ذكره عندنا هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ وفي رواية أي العمل يدخل أخبرني بعمل يدخلني الجنة وينجيني من النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله ولو استزدته لزدني. لو قلت له إيه كمان كان قال لي بر كان يقول لي أعمال أخرى ولكن قال معي حق ربنا أولا حق الوالدين وقدم حق الوالدين على الجهاد في سبيل الله. من الأعمال من الفضائل أيضا المتعلقة ببر الوالدين كتير جدا من شبابنا بيسأل بيقول يا شيخ هو أنا أعرف إزاي ربنا راضي عليا ولا لا. أنا عايز أقول لك عايز تعرف ربنا راضي عليك ولا لا. هو ربنا عز وجل جعل في مسألة رضا علامات كثيرة جدا وعلى من أهم هذه العلامات أو على رأس هذه العلامات اسأل والدك والدتك أنت راضي عني ولا أنت راضي عني ولا لا. لو في يوم من الأيام سألت والدك والدتك قلت لهم أنتوا راضين عني فقالوا لك إحنا يا ابني راضين عننا وزي كده ما دايما بنسمع من أمهاتنا ربنا يا رب يحفظهم جميعا روحي يا ابني قلبي وربي راضين عنك هي الأم صدقت في هذه الكلمة. ليه؟ لأن الأم إذا كانت راضية على ولدها هذا أعظم دليل على أن الله عز وجل قد رضى عنك. ده الحديث رقم 2 في الكتاب وهو حديث الشيخ ذكره موقوف على ابن عمر إلا أن الحديث رواه البزار وغيره بإسناد صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الرب في رضا الوالدين. خدوا بالكم اخواني واخواتي الوالدين ماشيين مع بعض دلوقتي هنعرف ان الام مقدمه شويه ولكن احنا الاثنين ماشيين مع بعض. الزم اقدامهما فان الجنه ثم اب وام مش الجنه تحت اقدام الامهات بس. بالروايه دي حديث ضعيف انما لما النبي يقول الزم اقدامهما فان الجنه هناك ده دليل واضح جدا ان الجنه تحت اقدام الاباء والامهات. النبي هنا بيقول رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين. كذلك ايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا بصوا ابسط عمل ممكن تدخلوا به في افضل باب من ابواب الجنه انك تطيع الوالد انك تكون حريص على رضاه انك تنفذ اوامره حتى وان كان فيها كلفه شويه عليك فيها تعب شويه عليك ولكن اوعى في يوم من الايام تضيع الباب ده زي ما ربنا عز وجل جعل باب للصلاه وباب للصيام وباب للحج وباب للزكاه وباب للجهاد جعل ربنا عز وجل كزي ما قال لنا النبي من انفق زوجين في سبيل الله نودي عليه من ابواب الجنه يا عبد الله هذا خير لك فإن كان من أهل الصلاة نودي على ما بالصلاة وإن كان من أهل الصيام نودي على ما بالريام وإن كان من أهل الصدقة نودي على ما بالصدقة وإن كان من أهل الجهاد نودي على ما بالجهاد. وأفضل هذه الأبواب على الإطلاق مش باب الصدقة ولا الصيام ولا الجهاد ولا الصدقة ولا الصلاة ولكن أفضل هذه الأبواب على الإطلاق بنص النبي صلى الله عليه وسلم هو باب الأب. هو الأب له باب؟ أيوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوالد أوسط أبواب الجنة والوسط هو الأفضل أوسط أبواب الجنة فإن شئت فتمسك بهذا الباب أو ضيح. أنت حر بقى الباب هو معاك أنت حر عايز تتمسك به طيعه بره نفذ أوامره ابتعد عن الأشياء التي تغضبه وإن شئت ضيعه بمخالفتك له. كذلك أيضا من الأمور المهمة جدا اللي الشيخ ذكرها عندنا قال لك إن من أعظم فضائل بر الوالدين إن اللي عنده ذنوب كتير اللي عنده أثام كتير اللي عنده خطايا كتير جدا اللي وقع في كبائر ونفسه يصل لباب الباب ده يكون هو أفضل باب له بي ربنا سبحانه وتعالى يغفر له. عايز أقول لك روح على طول على عند الأب والأم برهم وأحسن صحبتهم تكون نتيجة إن كل ما أنت بتنفذ لهم أمر كن على يقين إن في كبائر عمالة تقع. لو أنت في يوم من الأيام والدتك كلفتك بحاجة معينة في شغل الشقة وأنت عارف شغل الشقة ده بيبقى على البنات صعب جدا اصبري ونفذيه. ليه؟ هتكون في النتيجة هتكون في المقابل إن ربنا سبحانه وتعالى يعني مع كل عمل انت بتعمليه انت بتتعبي فيه شوية، بس صدقيني في كبائر، ما بتكلمش على صغائر، في كبائر ممكن تسقط من عليك الآن. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت، فقال يا رسول الله أذنبت ذنبا عظيما، يبقى مش صغيرة، ده بيتكلم على كبيرة، أذنبت ذنبا صغيرا، فقال فهل لي من توبة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحية أمك؟ أمك حية؟ أمك عايشة؟ قال لا يا رسول الله. قال خالتك حية؟ قلت بلى يا رسول الله. قال برها، بر خالتك، ربنا يغفر ليك الذنب العظيم الكبيرة الكبيرة دي. سبحان الله، حتى وإن كانت الكبيرة دي في بعض الأوقات القتل، حتى لو كان في بعض الأوقات واحد قتل، واحد قتل، لو أحسن صحبة الأب والأم هتكون نتيجة إن ربنا سبحانه وتعالى يغفر له. وده اللي الشيخ ذكره لنا في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، أنه أتاه رجل، حديث رقم 4 عندنا في الكتاب، أنه أتاه رجل فقال إني خطبت امرأة، أنا خطبت واحدة فأبت أن تنكحني، وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغرت عليها فقتلتها. احنا بنتكلم دلوقتي على واحد قتل، فهل لي من توبة؟ فقال ابن عباس، ابن عباس بقى اللي فهم كلام النبي، فقال له ابن عباس أمك حية؟ قال لا. قال تب إلى الله وتقرب إليه بما استطعت من عمل. قال عطاء ابن يسار روي الحديث عن ابن عباس، قال فسألت ابن عباس لما سألته عن حياة أمه؟ فقال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. أنا ما أعرفش عمل أعظم عند الله. يا جماعة احنا بنتكلم على واحد قتل واحدة، على واحد تلبس بكبيرة من أعظم الكبائر عند الله. ابن عباس بيقول له روح بسرعة بر والدتك، لأن ابن عباس سمع الكلام ده من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعندنا كذلك أيضا في حديث رقم 21، حديث هنفهمه بمعنى المخالفة، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيذكر فيقول رغم أنف امرئ ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قالوا من يا رسول الله؟ قال من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخله الجنة، وفي رواية فلم يغفر له. معنى كده بمفهوم المخالفة ان الاب والام لما بيوصلوا لحالة الكبر، الانسان مننا لو بروهم بتكون النتيجة ان ربنا عز وجل يغفر لهم ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ده معنى مهم جدا لازم يكون واصل لينا واحنا بننفذ اوامر الاب والام. ابويا قال لي انزل هات حاجة معينة، انزل اشتري حاجة معينة، هاتي حاجة معينة، اعملي في الشقة حاجة معينة. خدي بالك من حاجة، ان ده معنى انك في الوقت وانت ماشي رايح تجيب حاجة او انت راجع، ان الذنوب والخطايا عمالة تتساقط عنك. مش كده بس، بل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا ايضا، بصوا يا جماعة الدنيا كلها دار بلاءات ودار كربات، ومحدش فينا بينجو من بلاء او من كربة. اكيد كل واحد منا بيخش في بلاء او في كربة، وفي بعض الاوقات البلاءات دي بتحس ان الابواب كلها اتقفلت وما انتش خارج من البلاء ده وما انتش خارج من الكرب ده. انا اعرف مفتاح ممكن تفتح بيه باب اي بلاء علشان تخرج منه ان شاء الله، من البلاء للساعة، من الضيق للساعة، من الهم والغم الى الفرح والسرور ان شاء الله. الباب ده اسمه باب بر الوالدين، المفتاح ده اسمه مفتاح بر الوالدين. لو معاك المفتاح ده، لو طائع لوالدك لوالدتك، كتير من اوقات الاخت ممكن سنها يتأخر شوية في الزواج، او يتأخر مسألة الحملة عندها شوية بعد زواجها، او الاخ ممكن تبقى ابواب الدنيا متقفله في وشه شويه، او يقع الانسان تحت ظلم شديد ومحدش هيقدر يرفع عنه الظلم ده الا ربنا عز وجل. انا معايا مفتاح الان، النبي اخبرنا بيه ان ممكن اي كرب واي شده ربنا عز وجل يخرجنا منه ببر الوالدين. اظن كلكم حافظين حديث الثلاثه اللي دخلوا الغار ونزلت صخره قفلت الغار، واحد منهم طبعا كان ممن توسل ببر الوالد ووالدته، كانت النتيجة ان الصخرة انفرجت وخرجوا سالمين. مش معنى كده انت لازم تخش غار والصخرة تقع، ولكن الغار ده معناه هم، الغار ده معناه ضيق، الغار ده معناه كرب، الغار ده معناه مصيبة كبيرة مش هتخرج منها الا ببرك لوالديك. صدقني والله مش عايز اقول لك جرب، لان عيب اقول جرب مع ربنا عز وجل، ولكن لو انت في كرب، لو انت في هم، لو انت في غم، اتصل على والدك، روح لوالدك ووالدتك، بوس ايديهم، بوس رجليهم، وشوف قدر الخير اللي ممكن يصاب به الانسان اذا وصل الى هذا الحد. الجزئيه الثانيه احبابي، ودي جزئيه مهمه جدا جدا، الشيخ برضو ذكرها عندنا، ان مساله البر عندنا ان ربنا اكد عليها، هي لا تقتصر على الاب المؤمن المسلم بس، بل المساله ممكن تكون متعلقه بالاب الكافر او الام الكافره. مش معنى ان الاب كافر او الام كافره، وده هنسقطه على واقعنا، لو الاب عاصي او الام عاصيه، لو الاب بعيد عن ربنا او الام بعيد عن ربنا، مش معنى ان هم عصاء ان احنا نبعد، ان احنا نقع والعياذ بالله معهم في العقوق. لا لا لا، ده انت واجب عليك تبرهم حتى لو كانوا كفره. وده اللي الشيخ ذكره وجعل له باب كامل، فقال باب بر الوالد المشرك. وذكر فيه الشيخ حديث 24 و25 و26. أما حديث 24 فبيحكي فيه سيدنا سعد بن أبي وقاص آيات نزلت فيه أو كانت سبب أو هو كان سبب في نزول هذه الآيات. من هذه الآيات إن والدته، انتوا عارفين والدته كانت مشركة، وكانت والدته كانت حلفت ألا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمد، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. يبقى الأم والأب بيجتهدوا أن أنت تكون كافر، بيجتهدوا أن أنت تكون عاصي، بيبعدوك عن ربنا. فربنا بيقول: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، ما تطعهمش في الغلط. وبعد كده ربنا قايل: وصاحبهما في الدنيا معروفة. يا رب دول كفرة وصاحبهما في الدنيا معروفة، يا رب دول عصاة وصاحبهما في الدنيا معروفة، يا رب ده أمي متبرجة وبتأمر يا أمي تكون متبرجة وصاحبهما في الدنيا معروفة، ما تطعهاش في المعصية. أو أبويا بيقول لي انزل هات لي سجاير، انزل، ما تطعهوش في المعصية ولكن صاحبهما في الدنيا معروفة. وذكر أيضا في الشيخ حديث أسماء، حديث 25، قالت: أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أصلها؟ فقال ابن عيينة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. ثم قال ابن عيينة: فأنزل الله سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وعلى رأس طبعا من يؤمر بهذا الأب والأم اللي هما غير مسلمين، فما بالك بالأب والأم المسلمين بس عندهم معصية وعندهم ذنب. كذلك أيضا من الأحاديث اللي الشيخ ذكرها إن لازم يكون في بر ويكون في بر ويكون في صلة حتى وإن كانوا مش مسلمين. حديث ابن عمر رضي الله عنه لما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم بحلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: هذه إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. قال: فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بها إلى عمر فقال: كيف ألبسها يا رسول الله وقد قلت فيها ما قلت؟ فقال: إني لم أعطيكها لتلبسها ولكن تبيعها أو تكسوها، تديها لحد يلبسها. قال: فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. فالشيخ هنا بيقول: طب إيه العلاقة بين الحديث ذا وبين بر والدين؟ قال لك: إذا كان أصلا عمر بر أخوه اللي هو مش مسلم، فمن باب أولى البر بالأب والأم اللي هم أصلا غير مسلمين، البر والأب بالأب والأم اللي هم غير مسلمين. قعدت تقول لنا معنى البر، وقعدت تقول لنا الآن إن فضل البر، وكلمت معنا في الجزئية الثالثة على جزئية مهمة إن البر ده مش متعلق بالأب والأم المسلمين بس، ده متعلق بالأم والأم العصاة، متعلق بالأب والأم اللي هم مش مسلمين أصلا. أنا مأمور إن أنا أبرهم بنص القرآن وبنص السنة. طيب إيه بقى صور البر؟ إيه الصور اللي أنا أعملها علشان أكون بها بار لوالدي والدتي؟ أول حاجة إنك تسعدهم، إنك تفرحهم، إنك تكون سبب إن هم ما شاء الله أول بس ما يذكروا اسمك كده يعني ما شاء الله، يعني أنا أسعد لحظات في حياتي لما حد يقول لي أنا كنت قاعد مع والدك امبارح وكان ما شاء الله عمل يشكر فيك جدا، يقول لي إنك ولد بار. أسعد لحظة في حياتي إن أنا في يوم من الأيام أسعدت والدي، إن أنا في يوم من الأيام والدتي كانت فرحانة بسببي. أسعد وقت في حياتي ان انا انجح في حاجه معينه، ودي من ضمن النوايا ان انا انجح في حاجه معينه لان نجاحي في الحاجه دي والدي والدتي بيبقوا فرحانين جدا. فاسعدهم، فرحهم، فرحهم بكلمه، فرحهم بهديه، فرحهم بعمل، فرحهم انك تكون ناجح في دنيتك. فدي من اهم الامور انك تخليك من اشياء اللي انت تبري بها والدك ووالدتك. الحديث الشيخ ذكر عندنا حديث رقم 13 وحديث رقم 19 في المعنى ده. حديث رقم 13 عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة وترك أبواه يبكيان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. روح لهم بسرعة، ضحكهم وأدخل السرور على قلبهم زي ما أنت بكيتهم، وده يكون أعظم من الهجرة ويكون أعظم من الجهاد عند الله سبحانه وتعالى. لهذه الدرجة ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا والنبي بيعلمنا إن سعادتهم وإدخال السرور عليهم شيء كويس. أو والله وأنا بقول لك خد بالك، كل لحظة مرت على الأب والأم أصابهم هم أو غم بسببك دي هتكون لعنة عليك. اللحظة اللي عدت على الأم بسبب عقوقك لها أو عقوقك لوالدك دي لعنة عليك، هتظهر عليك بعد كده زي ما هيتبين لنا الآن. في حديث رقم 25 الشيخ ذكر لنا، عفوا حديث رقم 19 الشيخ ذكر لنا أيضا هذا المعنى، معنى أنك تفرحهم وتسعدهم، هو نفس الحديث اللي الشيخ ذكره قبل كده، هو الحديث 13 و19 مكررين. الأمر الثاني من الأمور المهمة جدا اللي انت بيها تسعد والدك ووالدتك انك تصل اللي والدك والدتك بيحبوهم. يعني لو والدك والدتك بيحبوا كان بيحبوا حد معين، روح صلهم وقرب منهم واحسن اليهم، تكون انت كده وصلت والدك والدتك وادخلت السعادة على والدك والدتك. ما ينفعش ابدا تكون قطع لخالتك وخالاتك وعايز والدتك تبقى فرحانة، او تكون قطع لعمامك وعماتك وتكون والدتك فرحانة. لا لا لا، علامات البر الصحيحة ان انت لو حبيت والدك يقينا كده، انت لو حبيت انسان بتحب كل حاجة هو بيحبها، ولو حبيت والدك والدتك هم اكيد بيحبوا ناس، فانت اوصل للناس دي. ابن عمر رضي الله عنه في يوم من الايام كان ماشي في الطريق، فوجد كان راكب على الدبة بتاعته على راسه العمامة، فرأى رجل اعرابي، اعرابي بسيط، قام ابن عمر نزل على الدبه بتاعته وقلع العمامه وخد بايدين الراجل ده وقعده على الدبه ولبسه العمامه، وخد ابن عمر كده وكان فقيه من الفقهاء عالم العلماء، وخد بلجام الدبه كده لحد ما وصله للمكان اللي هو عايزه. فالناس شافت الكلام ده من ابن عمر فاستغربت، قالت له يا ابن عمر هذا رجل من الاعراب، وانما يرضى الاعراب بدون ذلك باقل من كده بكتير. فقال ان هذا الرجل كان يحبه عمر رضي الله عنه، وان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان من ابر البر، أعلى درجة من درجات البر، أن يصل الرجل أهل ود أبيه، إن الواحد مننا يصل اللي كان والده بيحبه واللي كانت والدته بتحبه قبل ذلك. والشيخ ذكر عندنا مجموعة أحاديث متعلقة بهذا الباب، والحديث رقم 35 والحديث رقم 36. حديث 35 طبعا، حديث 35 عفوا 35 و39. حديث 35 اللي هو طبعا حديث ذكر الشيخ ولكن في إسنادي ضعف، أنا اقتصرت على الرواية الصحيحة. مش كده بس، بل من الأمور المهمة جدا اللي برضو الإنسان لازم يعملها في مسألة بر الوالدين هي مسألة الدعاء للأب والأم. من بر الوالدين إنك وانت بعيد تدعي لهم، إنك وانت ساجد تدعي لهم. أنا عايز أسأل، آخر مرة وانت ساجد دعيت لوالدك والدتك كانت إمتى؟ أظن إحنا مقصرين جدا في الباب ده، الدعاء للأب والأم. الشيخ ذكر في الحديث رقم 12 أن أبا هريرة رضي الله عنه كان إذا أراد أن يدخل البيت اللي فيه والدته وقف على بابها فقال السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته، فتقول عليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته، فيقول رحمك الله كما ربيتيني صغيرة، أول ما يشوفها يدعلها. طب احنا ممكن ناخد بالادب ده، انك النهارده اول ما تخش البيت تقوم تمسك ايد والدتك وتبوسها وتقول ربنا يا رب يرحمك ويبارك فيك ويحفظك ويخليك ليا، تعملها ممكن؟ فكان يقول يا امه رحمك الله كما ربيتيني صغيره، فتقول وانت رحمك الله كما بررتني كبيره، واذا اراد ان يخرج صنع مثل هذا، اذا دخل عمل كده واذا خرج عمل كده. احنا ممكن نعمل كده، ما تخرجش من البيت او ما تروحيش الكليه وترجع من الكليه الا ما تعملي كده، ما تروحش الكورس بتاعك او ترجع من الكورس الا ما تعمل كده. والله يا جماعه لو الادب ده كان في بيوتنا يا ترى هيكون الوضع عامل ايه. كذلك ايضا من الامور المهمه جدا في مساله بر الوالدين النفقه عليهم. ابقى زعلان جدا ان في يوم من الايام واحد مثلا يبقى في بيته مع زوجته واولاده موسع عليهم جدا، كل يوم عزومه من بره، يجيب فاكهه اشكال والوان ويجيب ويعمل ويسوي وينسى والده ووالدته. احزن جدا لما كانت في ام من قيمه فتره تقول لي يا ابني انا ابني، بقول له انا ابني ربنا وسع لي جدا، فبقول له في يوم انا عايزه اشتري بس بطانيه، وانا معايا 200 جنيه، حط عليهم بس اي حاجه وهات لي بطانيه حتى وان كانت نص، يعني حاجه بسيطه كده معلش. فتقول لي قال لي معلش اصل معيش، اصل الحكايه والروايه والظروف، طب لما اقبض، طب مش عارف ايه، شهر في الثاني في الثالث، وانا يا ابني والله اشوفه ليل نهار، ربنا يا رب يوسع عليه، وده قلب الام دايما، ربنا يوسع عليه، عمال يجيب ويسوي ويعمل والكلام ده ما بينفقش ما بينفقش. في مرة كنت بسجل حلقات للقناة في السويس، ودخلت سبحان الله، يعني كنت أعمل حلقة عن بر الوالدين وعملناها في دار المسنين، وسبحان الله تشوف سبحان الله الأب تسأله أولادك عاملين إيه، يقول لك دول كويسين والوضع كذا ومش بخلينا عايزين حاجة وكويسين معايا جدا وربنا يحفظهم ويبارك فيهم، ويفضل يشكر في أولاده جدا. سبحان الله أخذت واحد منهم وقعدت معاه على جنب كده، قال لي عارف يا شيخ كل اللي قالوه النهاردة كانوا بيكذبوا عليك، فلان ده ابنه طرده من بيته فجاء دار مسنين حتى ما بيتكلفش انه يصرف عليه، وفلان ده ابنه مش عارف شغال اللي هو فين، وفلان ده ولاده شغال دكتور فين وبنته شغاله ايه، ومع ذلك لا ما بيصرفوش عليهم. يا جماعه ما تنسوش ان من اعظم القربات اللي نتقرب بها لربنا بر الوالدين، وانما يكون بالانفاق عليهم بالتوسيع عليهم. سبحان الله ربما في يوم من الايام توسع لهم باكله، توسع لهم بحاجه، توسع لهم بحاجه محتاجينها من فلوس، ربنا عز وجل يخلفها افضل من ده 100,000 مره ويضاعف لك ما أنفقت في دنيتك وفي آخرتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. كذلك أيضا من الأبواب اللي بيها نبر أبونا وأمنا هي مسألة الاستغفار للوالدين. والشيخ جعل باب كامل الباب، قال: لا يستغفر لأبيه المشرك. وذكر فيه أثر ابن عباس: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وقال هذه الآية نسخت بقول الله: ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. والمعنى إن إحنا نستغفر للأب والأم المسلمين العصاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كما عند أحمد بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن رجل لترفع درجته في الجنة فيقال: أي رب بما كل هذا؟ أنا ليت رفعت الرفعة دي كلها؟ فيقال: باستغفاري ولدك لك، باستغفاري ولدك لك. كذلك أيضا من الأمور المهمة جدا اللي الإنسان يعملها علشان يكون بر بأبيه وبر بأمه هي مسألة رجاء الهداية للأب والأم. إنك دايما تسعى إن لو والدك والدتك بعيد شوية عن ربنا إنك تدعي لهم إن ربنا يهديهم، أو تذكرهم بربنا وتنصحهم. كتير من الأوقات بنتحرك في الدعوة واستصحابنا وبننسى أهلنا، أبينا ننسى أهلنا الأب وبننسى الأم. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن من أهم الأمور اللي إحنا المفترض نجري عليها ونسعى فيها هداية الأب والأم. وذكر لنا الشيخ حديث ابن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما سمع به أحد يهودي ولا نصراني إلا دخل، فلم يؤمن به إلا دخل النار. أبو هريرة سمع الكلام ده فحزن جدا، فكان بيبقى حريص جدا 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 أن يروح للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله أدعو الله لأمي، يا رسول الله إن أمي كنت أريدها على الإسلام فتأبى، فقلت لها فأبت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أدعو الله لها، فدعا لها فأتيتها وقد أجافت عليها الباب، فقالت: يا أبا هريرة إني أسلمت. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أدعو الله لي ولأمي. فقال: اللهم عبدك أبا هريرة وأمه أحبهما إلى الناس. يعني خلي الناس كلها تحب أبا هريرة وأمه. شوفوا قد أبو هريرة يروح للنبي، يعني بيكلم والدته، ويكلم والدته ما بتصليش، يروح يقول والدته صلي، يذكر فضل الصلاة، يذكرها بكذا، والده بيشرب سجاير يذكره بالحسنة بالأدب بالأخلاق. وسبحان الله أبو هريرة أمه عرض على إسلام ما أسلمتش، راح للنبي قال له: يا رسول الله ادعي لها. مين فينا راح لراجل صالح قال له: ادعي لوالدي ووالدتي. كذلك أيضا من الأمور المهمة جدا المتعلقة بالأب والأم من صور البر قضاء العبادة عنها، قضاء العبادة عنها وفعل الأعمال الصالحة لها من الصدقات وغير ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث رقم 38: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدق جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. تدعي لوالدك والدتك كتير، إنك تعمل لهم صدقة جارية، إنك تقضي عنهم الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات عليه نذر صام عنه وليه، أي صوم نذر صام عنه وليه. وجاء سعد وعن ابن عباس أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، حديث 39: إن أمي توفيت ولم توصي، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ شوفوا الناس اللي ما شاء الله بتحب أهلها حتى بعد ما ماتت الأم ماتت خلاص، فيقول: يا رسول الله، هل ينفع أتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. سبحان الله سبحان الله. ويأتي سعد بن معاذ فيقول: يا رسول الله، إن أمي افتلتت وأراها لو عاشت، افتلتت يعني ماتت فجأة، وأراها لو عاشت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ فقال النبي: تصدق عنها. فقلت: يا رسول الله، فما أحب الصدقات عند الله؟ إيه يعني ده؟ هو مش هيعمل عمل صالح وبس. الأمر ده بيصبني بجرح شديد جدا، لأنه بيذكرني بواقعة كده كانت حصلت من بعض الناس اللي أنا أعرفها. أبوهم قعد حوالي 20 سنة بتغرب لحد ما شاء الله عملهم مستقبل كبير جدا، وما شاء الله وسع عليهم كتير جدا وصاب لهم أموال ما شاء الله كتير. الأب والأم سبحان الله في أسبوع الاثنين ماتوا. الأب كان هيعمل عملية كبيرة جدا، فالمهم مات فيها، والأم حزنا ماتت فيها. فالأولاد بعد فترة كده من موت الأب والأم قالوا: احنا عايزين نغير جو. فكل واحد خد زوجته وخد أولاده وطلعوا مثلا في مكان معين صيفوا هناك، صرفوا حوالي في الفترة دي حوالي 50,000 جنيه. تقريبا حوالي 45,000 جنيه. فلما قمت قلت لهم احنا لازم بقى نعمل لفلان صدقه، لوالدك ووالدتك عايزين نعمل لهم صدقات وكده. فالمهم قالوا ايوه طبعا لازم ان شاء الله، واحنا هنجمع مع بعض، احنا كلمنا مع بعض هنجمع مع بعض وهنعمل ونسوي. فانا فوجئت ان هم بعد ما بعد الاجتماعات والتشاور والكلام ده لقيتهم جايبين لي 440 جنيه وبيقولوا لي دي صدقه بتاعت ابونا وامنا، وان شاء الله باذن الله يا رب كده تكون احنا كده من اهل البر. فتعجبت من 45,000 جنيه ل 440 جنيه بالنسبة للأب والأم. ربنا يا رب يهديهم ويهدي شباب المسلمين. من الأمور المهمة أيضا المتعلقة بالبر، ودي للشيخ ذكرها أيضا، هو أن ما ينفعش في يوم من الأيام مش من البر أن أنت تنادي على والدتك باسمها أو تنادي على والدك باسمها باسمه أو تنادي على والدك باسمه، ما ينفعش، مش من البر. الشيخ ذكر عندنا عن أبي هريرة أنه أبصر رجلين فقال لأحدهما ما هذا منك؟ فقال أبي، فقال لا تسميه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله. ما ينفعش أبدا من الأدب مع الأب أنك تنادي باسمه أو تمشي قدامه، لا تمشي وراه طبعا إلا في حالة واحدة، لو كان الوقت وقت ظلمة فأنت تمشي قدامه علشان لو في ضرر أنت تفديه، ولا تجلس قبله. ما ينفعش انتوا الاثنين واقفين وتقوم انت قاعد قبل والدك، لا، والدك يقعد الاول بعد كده انت تقعد. يعني اما اذا كنت هتكنيه فده لا باس به، لقول شهر بن حوشب خرجنا مع ابن عمر فقال له سالم، سالم ابن عبد الله ابن عمر، الصلاه يا ابا عبد الرحمن، بيكني والده فيقول الصلاه يا ابا عبد الرحمن. كذلك ايضا من العقوق ومن صور العقوق اللي الشيخ ذكرها عندنا ان انا اكون سبب في يوم من الايام ان والدي ووالدتي يتشتموا، زي ما بنشوف النهارده شباب كتير جدا، واحد يقول لصاحبه يا ابن كذا، يقول له انت ابن 60 كذا. النبي قال ان ده من الكبائر، مش من الكبائر بس، ده من اكبر الكبائر عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، والشيخ ذكر الحديث ده حديث رقم 17 وحديث رقم 27، اما حديث 17 قول النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الارض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن. هو ممكن حد يلعن والديه؟ طب بتكون صورتها دي ايه؟ صورتها اللي النبي قالها في حديث رقم 27 بقى عن عبد الله بن عمرو، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر، وفي روايه ان من اكبر الكبائر عند الله ان يشتم الرجل والديه. فالصحابه هنا قالوا له يا رسول الله وكيف يشتم الرجل والديه؟ لان ده ما كانش معروف عند العرب ان حد ممكن يشتم والديه. فقالوا له انت مش لازم تشتمه بصوره مباشره، ده انت ممكن تشتمه بصوره مخالفه، بصوره اخرى، الا وهي قال يشتم الرجل يعني الإنسان يشتم الرجل فيشتم الرجل أباه وأمه، فيشتم واحد بأبوه فهو يشتمه بأبوه وأمه، وبالتالي ده هيكون من الكبائر العظيمة جدا عند الله سبحانه وتعالى. عايز أختم درس النهاردة بخطورة العقوق، بخطورة عقوق الوالدين. عقوق الوالدين أحبابي وهو من العقوبات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعجلها للإنسان في الدنيا قبل الآخرة، زي ما الشيخ ذكر عقوبة عقوق الوالدين. فقال حديث أبي بكر، ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة مع ما يدخر لهم في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، وعلى رأس وفي رواية من البغي وعقوق الوالدين. أكبر ذنب ممكن ربنا يعجل به يعجله العقوبة لصاحبه في الدنيا قبل الآخرة البغي اللي هو الظلم وعقوق الوالدين، وده احنا شفناه كتير جدا وسمعنا عنه قصص كتير جدا. انا شفت بنفسي حالة، كنت في يوم من الايام بخطب خطبة عن بر الوالدين، ومش الخطب دي اللي ايه اللي تخلي ناس تقعد تعيط. فلمحت واحد كده ما شاء الله بقى بدلة وجرافطة وشكل حاجة جميلة كده في اخر مسرح، مالي يحيط وعياط بحرقة. بعد الخطبة سلمت على فلان وعلان وسلمت على الناس، وانا خارج فلقيته بيخبط على كتفي فبيقول لي معلش عايزك في كلمة. فسلمت عليه، اهلا وسهلا ازيك اخبارك انا خير. قال لي انا الاستاذ الدكتور فلان الفلاني عميد كليه كذا كذا كذا. اهلا وسهلا دكتور خير، شايفك في الخطبه متاثر جدا. قال لي والله اصل الخطبه جت لي على جرح. قلت له خير في ايه؟ قال لي ما فيش يا شيخ، انا سامحني وانت سامحوني في اللفظ اللي هقوله، انا عندي بنت ما بترتاحش غير لما بتتف في وشي، متخيلين؟ فانا اول حاجه وقعت في قلبي ان البنت دي ما سلطت عليه الا بسبب حاجه هو عملها مع والد والدته. فقلت له دكتور انت والدك والدتك عايشين؟ قال لي والدي مات من 25 سنه بقى الله يرحمه. قلت له والدتك؟ قال لي والله اصل والدتي اصل. قلت له والدتك عايشه؟ قال لي عايشه. قلت له اخبارك معها ايه؟ قال لي والله اصل الحكايه. قلت له اخبارك معها ايه؟ قال لي ما هو انا والله من يوم ما اخذت الدكتوراه كده بصراحه كده ما رحت لهاش ولا زرتها عشان بس الوضع والبرستيج. قلت له بنتك عقوبه من الله لك، ربنا عز وجل عجلها لك بسبب اللي انت عملته في والدتك. اصل والدته يا عيني ست فلاحة مسكينة من اللي هي ممكن تشيل ربطتين خص كده من الارض وتطلع تحطهم في 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 الشنة كده، طبعا الفلاحين يعرفوا الكلام ده، او في المقطف كده وتقف على الطريق كده تبيعهم، فطبعا ما يتناسبش مع برستيج الدكتور. فكانت النتيجة ان ربنا سلط على بنته بهذه الصورة. عايز اقول يا جماعة خدوا بالكم من حاجة، ان عقوق الوالدين مش بسيط. في يوم من الايام نظرة شديدة او حاجة مش كويسة في شأن الاب والام مش صغيرة عند ربنا، ده شيء كبير جدا عند الله. علشان كده الشيخ ذكر في حديث رقم 15، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ثلاث مرات. قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ثم كان وكان متكئا فجلس، ثم قال ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، وما زال النبي يكررها. من أكبر الكبائر عند الله، أكبر الكبائر عند الله العقوق. والعقوق ده في يوم من الأيام نظرة كده شيء، خد بالك ده شيء صعب جدا. كذلك أيضا الشيخ ذكر لنا في حديث رقم 16 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، عقوق الأمهات. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا في حديث آخر حديث 18 أن النبي قال لنا وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، أخرج من الدنيا لوالدك والدتك، ما تعقهمش أبدا، لأن ده من الكبائر. وما تنسوش أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الجنة على العاق، فقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، شوفوا يوم القيامة تبقى مع مين، مدمن الخمر، والعاق والديه والديوث. الديوث ده اللي عارف ان زوجته والعياذ بالله بترتكب فواحش وهو ساكت، ده هو اللي بيرتب لها كمان. شوف والعياذ بالله، الثلاثه دول انت معاهم يوم القيامة، او الاثنين دول انت معاهم يوم القيامة، مدمن الخمر والديوث. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. يا مين دول؟ قال اول واحد العاق مدمن الخمر، معذرة، قال أول واحد العاق الوالدين، اثنين والمترجلة من النساء اللي بتشبه بالرجال، ثلاثة والديوث. شوف سبحان الله النبي بيحطهم بيحط العاق الوالدين في خانة صعبة جدا. ناخد بالنا من هذا الكلام، ولازم نفهم كويس جدا أحبابي أن من أعظم الأعمال والقربات اللي بتقربنا إلى الله سبحانه وتعالى بالوالدين. كده يبقى احنا نكون بفضل الله عز وجل ختمنا تقريبا قرابة أول 48 حديث وأثر ذكرهم الشيخ في 46 حديث وأثر ذكرهم الشيخ في كتاب الأدب المفرد. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسريعا كده نقول الأسئلة بتاعتنا، نقول الأسئلة بتاعتنا. السؤال الأول: من إسعاد الوالد والوالدة، من إسعاد الوالد والوالدة وإدخال السرور على قلبيهما أن أناديهما بأسمائهما، صح ولا غلط؟ السؤال الثاني: بر الوالدين يغفر الصغائر فقط، صح ولا غلط؟ السؤال الثالث: من علامة رضا الله سبحانه وتعالى على العبد رضا الوالدين عن العبد، صح ولا غلط؟ صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم.